نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلانية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن سفر أعمال الرسل من حيث الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة والقصد من الكتابة والتاريخ المدون فيه. إذن لنبدأ بكاتب السفر. فمن هو كاتب سفر أعمال الرسل؟ تقول مقدمة سفر أعمال الرسل بحسب الترجمة التفسيرية: رويت لك في كتابي الأول يا ثوفيلوس جميع أعمال يسوع وتعاليمه منذ بدء رسالته حتى اليوم الذي ارتفع فيه إلى السماء. وهكذا من الواضح تماماً أن كاتب إنجيل لوقا هو الذي كتب سفر أعمال الرسل أيضاً، وقد كان كاتب سفر أعمال الرسل رفيقاً للرسول بولس في ترحاله. يتضح هذا من خلال المقاطع التي يتحدث فيها الكاتب بصيغة الجمع، كما هو الحال في أعمال الرسل الأصحاح 16 من الآية 10 وحتى 17، وأيضا في الأصحاح 20 من الآية 6 وحتى 16، وفي الأصحاح 21 الآية 27 وغيرها. فهو يرينا أنه كان مرافقا للرسول بولس في رحلته التبشيرية الثانية في ترواس وفي فيليبي، ويبدو أنه بقي في فيليبي إلى أن انضم إلى بولس في رحلته التبشيرية الثالثة، كما هو واضح من خلال الآيات 17 وحتى 19 من الأصحاح 16 والآية 6 من الأصحاح 20. ومن المحتمل جدا أنه كان مع بولس طوال فترة سجنه في قيصرية، وأنه سافر مع بولس إلى روما قبل سجنه في روما للمرة الأولى. وفي الرسائل التي كتبها بولس، ولا سيما رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الرابع والآية 14، ورسالته إلى فيليمون الآية 24، ورسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع والآية 11، فإنه يتحدث عن رفيق مخلص جدا، ألا وهو الطبيب الحبيب لوقا الذي بقي معه في فترة سجنه للمرة الأولى والثانية في روما. وهكذا فقد كان الكاتب شاهد عيان على الكثير من الأحداث التي دونها في النصف الثاني من سفر أعمال الرسل. ويمكن القول إن سفر أعمال الرسل متأثر بفكر الرسول بولس، فهو مهتم بإظهار تعاملات الله مع الأمم. وحيث أن اسم لوقا لا يرد صراحة في سفر أعمال الرسل، فإن هذا يعزز الرأي القائل بأن لوقا هو الكاتب. ورغم أن اسم تيتوس لا يرد في هذا السفر أيضاً، إلا أن بعض المفردات والعبارات الطبية المستخدمة في إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل ترجح أن يكون الطبيب لوقا هو كاتب سفر أعمال الرسل. كما أن التقليد المسيحي الباكر يحتوي على الكثير من الأدلة التي تؤكد أن الطبيب لوقا هو الذي كتب هذا السفر. أما المرسل إليه فهو شخص اسمه ثوفيلوس، ويبدو أن علاقة توقير واحترام متبادل كانت تجمع بين الطبيب لوقا وثوفيلوس، ومن المرجح أن ثوفيلوس كان يونانياً يعيش في روما، وأنه كان يتمتع بمنزلة رفيعة. فالطبيب لوقا يخاطبه في لوقا الأصحاح الأول والآية الثالثة، يقول: يا صاحب السمو، وهو لقب كان يطلق على الولاة. وعلى أي حال فقد كتب لوقا سفر أعمال الرسل إلى ثوفيلوس على وجه الخصوص وإلى الأمم على وجه العموم، لكي يشجعهم على الإيمان بيسوع المسيح ولكي يقوي إيمان المؤمنين المسيحيين أيضا. أما فيما يتعلق بتاريخ ومكان كتابة سفر أعمال الرسل، فمن الملاحظ أنه لا يوجد في إنجيل لوقا ولا في سفر أعمال الرسل ما يشير إلى دمار أورشليم والهيكل في سنة 70 ميلادية. لهذا لابد أن هذين السفرين كتبا قبل دمار أورشليم على يد الرومان في سنة 70 ميلادية، لأن يسوع تنبأ عن هذا الدمار في إنجيل لوقا الأصحاح 19 من الآية 41 وحتى 44 والأصحاح 21 والآية 20. من ناحية أخرى، لا يوجد في سفر أعمال الرسل ما يشير إلى أن السلطات الرومانية كانت تعارض المسيحيين رسمياً، بل إن سفر أعمال الرسل يذكر أموراً إيجابية عن الحكومة الرومانية في كل مكان. وقد كانت نقطة التحول هي عندما بدأ الإمبراطور الروماني نيرون باضطهاد المسيحيين في روما بعد الحريق الهائل الذي اندلع في روما في سنة 64 ميلادية. فمن ذلك الوقت فصاعداً أصبحت الحكومة الرومانية تضطهد المسيحيين عن طريق حرقهم أحياء أو عن طريق إلقائهم للوحوش المفترسة في الساحة التي كانت تقام فيها الألعاب والمباريات في روما. فقبل ذلك التاريخ كان الإيمان المسيحي أمراً مريباً فقط لدى الحكومة الرومانية، أما بعد ذلك التاريخ فقد أصبح الإيمان المسيحي أمراً محظوراً بموجب القانون. لذلك يبدو أيضاً أن إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل كتبا قبل سنة 64 ميلادية. ومن المعلوم لدينا أن لوقا رافق بولس إلى روما قبل سجنه للمرة الأولى، أي منذ بداية سنة 60 إلى نهاية سنة 61 ميلادية. وهكذا لابد أن إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل كتبا بعد سنة 61 ميلادية. ورغم أن لوقا قام بالكثير من البحث لكي يتمكن من كتابة إنجيله وسفر أعمال الرسل وتدوين ملاحظاته في آسيا الصغرى وأخائية وأورشليم وقيصرية، إلا أنه من المرجح أنه كتب إنجيل لوقا في سنة 62 أو 63 ميلادية في روما، وأنه كتب سفر أعمال الرسل في سنة 63 ميلادية في روما أيضاً. والآن ما هي الغاية من كتابته لهذا الإنجيل؟ قصد لوقا الأول هو أن يكتب عن يسوع المسيح، فقد كان قصد البشير لوقا من كتابة إنجيل لوقا هو أن يكتب الأشياء التي بدأ يسوع في فعلها وتعليمها. أما في سفر أعمال الرسل فقد كان قصده هو أن يكتب عن الأشياء التي استمر يسوع المسيح في القيام بها وتعليمها عن طريق الروح القدس من خلال أتباعه وكنيسته. والغاية الرئيسية لسفر أعمال الرسل هي وصف عمل يسوع المسيح من خلال امتداد الكنيسة من أورشليم إلى أقاصي الأرض، وفي حين أن الأناجيل تخبرنا عن المخلص المصلوب والمقام من الأموات، فإن سفر أعمال الرسل يخبرنا عن الرب والقائد الصاعد إلى السماء والمرتفع. وفي حين أن الأناجيل تساعدنا على سماع تعاليم يسوع المسيح، فإن سفر أعمال الرسل يساعدنا على رؤية تأثير تعاليم يسوع في أعمال رسله. قصد لوقا الثاني هو أن يؤلف كتابا دقيقا ومنظما عن نشأة المسيحية، فقد كان من عادة الرومان أن يجتمعوا معا للاستماع إلى مؤلف أدبي جديد يقرأه كاتبه أو شخص آخر، وربما كان ثوفيلوس أبرز عضو في هذه الجماعة المثقفة في روما. بل ربما كان قد قبل يسوع مخلصا لحياته. وقد كان قصد لوقا هو أن يقدم لهؤلاء الأشخاص رواية صحيحة ودقيقة عن نشأة المسيحية ونموها. في الجزء الأول من السفر يعتمد لوقا على شهود أقوياء مثل الرسل في أورشليم وفيلبس المبشر، ولم يكن لوقا هو أول من كتب قصة عن حياة يسوع وأعماله، كما أنه لم يكن شاهد عيان على الأحداث التي يذكرها في بداية سفر أعمال الرسل عن نشأة الكنيسة الأولى، لكنه كان قادرا على الحصول على المعلومات اللازمة من شهود العيان الذين كانوا حتى ذلك الحين على قيد الحياة. من جهة أخرى، فقد كانت المعلومات التي كتبها لوقا في سفر أعمال الرسل قائمة على أبحاثه الدقيقة، وقد أحسن لوقا في ترتيب الأحداث ترتيبا ملائما. أما الجزء الأخير من سفر أعمال الرسل فقد كتبه بناء على خبرته الشخصية وارتباطه الوثيق بالرسول بولس. ففي إنجيل لوقا دون البشير لوقا شهادة الرسل فيما يتعلق بأقوال يسوع وأعماله وآلامه وانتصاره. أما سفر أعمال الرسل فيتحدث عن شهادة الرسل على مدى 30 سنة على الأقل. فالطبيب لوقا يتتبع نمو المسيحية بدءا من انطلاقها في أورشليم عاصمة اليهودية إلى ما فعله رسول الأمم لتوصيل البشارة إلى روما التي كانت عاصمة إمبراطورية العالم الأممي. قصد لوقا الثالث هو أن يدافع عن المسيحية في وجه الاتهامات التي كانت توجه إليها. فمن المحتمل أيضاً أن يكون الطبيب لوقا قد كتب سفر أعمال الرسل للدفاع عن المسيحية من الاتهامات التي وجهت إليها آنذاك، ولتبرئة الرسول بولس والمؤمنين المسيحيين أمام طبقة المثقفين في روما. وقد قام لوقا بهذه المهمة من خلال ما يلي: أولاً، تبيان أن المسيحيين يحترمون الحكومة. فالطبيب لوقا يبين في سفر أعمال الرسل بأكمله أن المؤمنين المسيحيين يحترمون الحكومة الرومانية، فما إن بدأ الإيمان المسيحي بالانتشار في كل مكان ولا سيما في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، حتى بدأ الكثيرون بالتعبير عن معارضتهم لهذا الإيمان. وفي نظر الحكومة الرومانية التي كانت تحب القانون والنظام، كانت المسيحية تحت المراقبة لأن مؤسسها أي يسوع المسيح كان قد حكم عليه بالإعدام صلبا بتهمة الثورة أو العصيان. وفي نظر الحكومة الرومانية أيضا كانت الحركة المسيحية تخلق حالة من الشغب في كل مكان تصل إليه. لذلك فقد حاول الطبيب لوقا أن يغير هذه النظرة الخاطئة عن طريق تأليف كتاب عن التاريخ الحقيقي للمسيحية. ثانياً، تبيان أن اليهود هم السبب الرئيسي في تشويه صورة المسيحيين. فتقدم المسيحية كان مصحوباً بالكثير من الشغب والصراع بسبب ما كانت تفعله السلطات اليهودية في كل مكان يصل إليه الإنجيل. فمجمع اليهود هو الذي أدان يسوع واتهمه زورا أمام الحاكم الروماني بيلاطس البنطي، لكن بيلاطس أعلن أن يسوع بريء من تلك التهم، كما أن الملك هيرودس أنتيباس حاكم الجليل قال إنه لا يجد شيئا يدين يسوع. كذلك فقد قام مجمع اليهود نفسه باعتقال رسل المسيح واضطهادهم، وهو الذي طالب بمحاكمة الرسول بولس أمام الوالي فيليكس والوالي فستوس، كما أن الجاليات اليهودية كانت وراء غالبية حالات الشغب التي كانت تحدث في الأماكن التي يعلن فيها الإنجيل في المقاطعات الرومانية. وهكذا فاليهود لم يكتفوا برفض رسالة الإنجيل فقط، بل إنهم تضايقوا من قبول الأمم لها. ثالثاً، تبيان أن الأمم نادراً ما تسبب في أحداث الشغب. فالطبيب لوقا يشير مرتين فقط إلى أن الأمم تسببوا في أي أحداث شغب، الأولى في فيليبي والثانية في أفسس. رابعاً، تبيان أن المسؤولين الحكوميين كانوا معجبين بالمسيحيين، فالطبيب لوقا يبين بوضوح تام أن العديد من المسؤولين من الأمم واليهود أظهروا نية حسنة من نحو بولس والمرسلين المسيحيين الآخرين، أو أنهم أقروا بأنه لا أساس للاتهامات التي وجهها لهم خصومهم. ففي قبرص أظهر الحاكم سيرجيوس اهتمامه بالرسالة التي يحملها بولس وبرنابا، لدرجة أنه استدعاهما وطلب إليهما أن يكلماه بكلمة الله. وفي فيليبي اعتذر المسؤولون عن ضرب بولس وسيلة وسجنهما. خامسا، تبيان أن الحكومة سمحت لبولس بأن يكرز بالإنجيل. فبعد أن قدم بولس التماساً لكي يحاكم أمام إمبراطور روما، تابع بولس نشاطه التبشيري لمدة سنتين في روما رغم أنه كان تحت الإقامة الجبرية. وقد كان قصد لوقا هو أن يبين أنه لو كانت المسيحية حركة خطيرة لما سمح للرسول بولس بالكرازة بالإنجيل والتعليم عن الرب يسوع المسيح. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 28 والآية 30، يقول: وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. أما القصد الرابع والأخير للطبيب لوقا من كتابة سفر أعمال الرسل فهو أن يدافع عن الإيمان المسيحي في وجه اليهود والوثنيين. فهناك ثلاثة أصحاحات ترين أن الطبيب لوقا كان يدافع عن الإيمان المسيحي. ففي الأصحاح السابع يسرد لنا لوقا خطبة استيفانوس لكي يدافع عن الإيمان المسيحي في وجه اليهود ومجمع اليهود، وهو يبين أن المسيحية وليست اليهودية هي التحقيق الحقيقي للإعلان المعطى من خلال موسى والأنبياء في العهد القديم. في الأصحاح 17 يسرد لنا لوقا خطبة بولس في أثينا لكي يدافع عن الإيمان المسيحي في وجه الفلاسفة اليونانيين الوثنيين، وهو يبين أن المعرفة الصحيحة لله أعطيت من خلال الكتاب المقدس وليس من خلال الأصنام أو الآلهة الزائفة. في الأصحاح 26 يسرد لنا لوقا شهادة الرسول بولس أمام الملك أغريباس لكي يدافع عن العمل الإرسالي المسيحي الذي كان الرسول بولس يقوم به. أخيراً، ما هو التاريخ المدون في سفر أعمال الرسل؟ أولاً، الأصحاحات من الأول وحتى السابع من سفر أعمال الرسل تصف امتداد الكنيسة في أورشليم وما حولها. فالأحداث المدونة في الأصحاحات الأول وحتى السابع من سفر أعمال الرسل حدثت في الفترة الواقعة بين سنة 30 و33 أو 34 ميلادية. فقيامة يسوع المسيح من الأموات غيرت كل شيء تقريبا، فقد تحول التلاميذ الأوائل ليسوع المسيح من مجموعة من الأشخاص الخائفين إلى شهود أقوياء عن المسيح المقام من الأموات. فمن خلال انسكاب الروح القدس في يوم 50 في شهر أيار أو مايو سنة 30 ميلادية، أصبح يسوع نفسه يسكن في قلوب وحياة التلاميذ ليعطيهم جرأة وقوة وفرحا وبصيرة روحية. وقد أدت الكرازة بالإنجيل إلى اهتداء الكثيرين وإلى تأسيس الكنيسة الأولى في أورشليم. ثانيا، الأصحاحات من 8 وحتى 12 من سفر أعمال الرسل تصف امتداد الكنيسة جنوبا إلى إثيوبيا وشرقا إلى سوريا. فالأحداث المدونة في الأصحاحات 8 وحتى 12 من سفر أعمال الرسل جرت في الفترة الواقعة بين سنة 33 أو 34 وسنة 46 ميلادية. ففي الوقت الذي بقي فيه الرسل في أورشليم، تشتت المؤمنون المسيحيون من اليهود الناطقين باليونانية بسبب الاضطهاد الواقع عليهم. وقد بدأ هؤلاء بتأسيس كنائس في كل مكان يذهبون إليه، كما أن فيليبوس المبشر نشر الإنجيل في السامرة وقام بتوصيل رسالة الخلاص إلى الوزير الحبشي. وفي نحو سنة 34 ميلادية اهتدى بولس إلى المسيح وبدأ يكرز في دمشق بسوريا، كما أن الرسول بطرس نشر الإنجيل في المدن الواقعة على السهل الساحلي في فلسطين. وقد استخدم الله طرقا غير عادية لكي يبين لبطرس أن رسالة الإنجيل هي ليست لليهود فقط بل للأمم أيضا. وعندما سمع الرسل أن الأمم يؤمنون بالمسيح في أنطاكيا في سوريا أرسلوا برنابا إلى هناك. وفي سنة 44 أو 45 ميلادية قام برنابا بإحضار بولس للخدمة في أنطاكيا، وفي سنة 46 ميلادية قام بولس وبرنابا بإحضار يوحنا مرقس للخدمة معهما في أنطاكيا. ثالثاً، الأصحاحات من 13 وحتى 20 من سفر أعمال الرسل تصف امتداد الكنيسة إلى آسيا الصغرى وأوروبا، والأحداث المدونة في هذه الأصحاحات وقعت بين سنة 47 و 57 ميلادية، وقد قام الرسول بولس بثلاث رحلات تبشيرية. الرحلة التبشيرية الأولى كانت من سنة 47 إلى سنة 48 ميلادية بمرافقة برنابا ويوحنا مرقس، حيث ذهبوا إلى قبرص وبنفيلية وجنوب غلاطية وكيليكيا في آسيا الصغرى التي تعرف اليوم بتركيا. الرحلة التبشيرية الثانية كانت من سنة 50 إلى 52 ميلادية بمرافقة سيلا وتيموثاوس، حيث ذهبوا إلى سوريا وكيليكية وجنوب غلاطية في آسيا الصغرى، ثم عبروا إلى أوروبا وأسسوا كنائس في مكدونية واليونان، كما أنهم أمضوا سنة ونصف السنة في مدينة كورنثوس. الرحلة التبشيرية الثالثة كانت من سنة 52 إلى 57 ميلادية بمرافقة تيموثاوس، حيث خدم بولس وتيموثاوس معا ثلاث سنوات في أفسس، كما أنهما خدما معا في اليونان ومكدونية. رابعا، الأصحاحات من 21 وحتى 28 من سفر أعمال الرسل تصف امتداد الكنيسة إلى روما، والأحداث المدونة في هذه الأصحاحات حدثت في الفترة الواقعة بين سنة 57 و 61 ميلادية، وقد أمضى بولس غالبية هذا الوقت في السجن. ففي السنوات من 57 إلى 59 ميلادية كان مسجونا في قيصرية، وفي السنوات من 60 وحتى 61 ميلادية كان مسجونا في روما. بهذا صديقي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نتابع حديثنا عن سفر أعمال الرسل. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم.
تفتح قدام الأبواب، تمسك إيدي أعد صعب، تفتح قدام الأبواب، أنت معايا ضماني وكفاية، أفضل راعي وأروع آب. أنا هفضل أهتف لك على طول واشهد عنك للناس، وهقول أهتف لك على طول واشهد عنك للناس، وهقول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول، ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول، وكياني يتملي بسلام يبقى الوعد ده أغلى كلام وكياني متملي بسلام يبقى الوعد ده أغلى كلام وارفع لاقي معين سالكني ماسكني طول الأيام أنا هفضل أهدف لك على طول واشهد عنك للناس وهقول أنا هفضل أهدف لك على طول واشهد عنك للناس وهقول ده في وسط الدين لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول ده في وسط الدين لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول معاك وكفاية اني بعيش في رضا كل الخير والرحمة معاك ده كفاية اني بعيش في رضا تيجي حروب او حتى كروب مش رح اخاف اصلا انا في حماك انا هفضل اهدف لك على طول واشهد عنك للناس وهقول أنا هفضل أهدف لك على طول واشهد عنك للناس وهقول ده في وسط الدين لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول ده في وسط الدين لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.